نعم، ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وفي بعض النسخ: من لم يجود القرآن آثم. النسخة التي صححت عليها المتن والتي ذكرتها لكم موجودة في إسطنبول في مكتبة لالالي، وعليها خط ابن الجزري رحمه الله. هذه النسخة مكتوب فيها: من لم يصحح القرآن آثم. هل هناك فرق بين من لم يصحح القرآن ومن لم يجود القرآن؟ من لم يصحح القرآن يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة، بينما من لم يجود القرآن يعني من لم يأتي بأحكام التجويد. ولما نقول أحكام التجويد يدخل دقائق الأحكام، دقائق الأحكام، وهذا فيه عنت على الأمة كما ذكرت لكم في الجدول الذي ذكرناه عند كلامنا على حكم الالتزام بالتجويد. قسمنا الصفات يا إخوة إن كنتم تذكرون، ونبين للإخوة الذين حضروا من جديد، قسمنا صفات الحروف إلى صفات أصلية الإخلال بها يخرج الحرف عن حيزه إلى حرف آخر، كتفخيم السين وترقيق الصاد مثلا يغير الحرف بالكلية، وصفات أخرى تزيينية تحسينية تعطي الحرف رونقا وبهاء، ولكن الإخلال بها لا يخرج الحرف عن حيزه، كعدم تفخيم الراءات. لو إنسان قال الرحمن الرحيم ما أخرج الراء إلى حرف آخر، ولكنه ذهب ببهاء الحرف ورونقه، فكيف نقول لهذا إنه آثم؟ يعني صعب، صعب، هذا لا يتناسب مع حال الأمة، وفيه نوع من التنفير من قراءة القرآن، ونحن نريد الأمة أن تقبل على كتاب الله، لا نريدهم أن يهربوا. فلذلك شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله قول الجزري يصحح، قال من لم يصحح القرآن آثم، قال بأن يقرأه قراءة صحيحة، قال القراءة التي غير صحيحة تخل بالمعنى أو بالإعراب. تخل بالمعنى يعني إذا قرأ الإنسان القرآن وأخل بالمعنى، نعم هو آثم، لأنه غير مين؟ غير المعنى المراد أو الإعراب. يعني واحد عم يقرأ قال إياك نعبد وإياك نستعين، شو عمل هذا؟ غير المعنى، غير صراط الذين أنعمت عليهم، غير مين؟ المعنى. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم شو غير؟ الإعراب. انتبهنا؟ فلا تغيير المعنى يصح ولا تغيير الإعراب يصح، لكن إنسان ما همس الحاء كما ينبغي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال الرحمة، وضح هيك، نقول له البعيد أنت آثم. مشكل يا إخوة، مشكل هذا. لا أمي ولا أمك ولا جدتي ولا جدتك تعرف تقرأ القرآن بهذه الطريقة، ثبت كيف؟ هذا أمر فيه عنت، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا نريد أن ننفر. في الحديث يسروا ولا تعسروا، وبشروا وسكنوا ولا تنفروا. فأنا أميل إلى النسخة التي قال فيها الجزري رحمه الله من لم يصحح القرآن آثم، لأنها أنسب بحال الأمة، إلا في مقام التلقي والمشافهة. دائما يا إخوة نفرق بين مقام من يجلس أمام أستاذه ويقول يا سيدي أريد أن أقرأ عليك القرآن لتجيزني، تجيزني معناها تريد أن تكون نسخة عني كما أني نسخة عن شيخي، انتبهتك؟ هذا المقام علينا أن نكون فيه دقيقين جدا، لأنها عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم كما ذكرت لكم في الدروس الماضية. أما إنسان عم يقرأ لوحده أو عم يقرأ في ملأ، يعني ما أتى بكمال الصفات، فصلت لكم في هذا المبحث والآن أذكركم به. أيضا خذوا حديث أبي سيدنا أبو موسى الأشعري لما قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع تلاوتك البارحة. فسيدنا أبو موسى ماذا قال؟ قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لكنت قد جدت وحسنت في تلاوتي أكثر. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان قد يقرأ بطريقة وهو يجيد أفضل منها، يعني يجيد ما هو أحسن منها، ولم ينكر المصطفى عليه ذلك صلى الله عليه وسلم: لو كنت أن أعلم أنك تسمعني لحبرتها أو لحبرته أي القرآن أو التلاوة لك تحبيرا، أو كما قال رضي الله عنه. إذن الشاهد أن الإنسان ممكن أن يقرأ لنفسه ما يعطي كامل الصفات حقها، عم يقرأ: أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ما عم يأتي بكامل الصفات التزيينية التحسينية. ما نقول له البعيد أنت آثم، صعب يا إخوة، صعب، هذا صعب، انتبهنا كيف. نعم. إذن الخطأ في اللغة يسميه العلماء اللحن، لحن فلان يعني مالا، اللحن في اللغة الميل، ومنه الألحان، الألحان الموسيقية لماذا تسمى ألحان؟ لأن فيها الميل في الأصوات، التمايل في الأصوات. فاللحن في اللغة الميل عن الصواب، واصطلاحا عند المجودين يعني إذا قال أهل التجويد هذا لحن، ماذا يعنون به؟ الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. وينقسم هذا اللحن في تلاوة القرآن إلى كم قسم كما نرى على اللوحة؟ إلى قسمين: اللحن الجلي، شو يعني جلي؟ أمر واضح، هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، كما أسلفت منذ قليل. يعني أنا بدي أسألكم سؤال: لو إنسان الآن في هذا المسجد ولد من الأطفال الشباب الله يسلمهم قام فقال إياك نعبد وإياك نستعين، بالله عليكم كم واحد يرد عليه؟ كل الجالسين. هذا شو اسمه؟ لحن جلي. لكن لو قال الرحمن الرحيم ما فخم الراء، كم واحد يرد عليه؟ يلي دارسين الأحكام طبعا. أما بقية الناس بيقول لك ما شاء الله والله صوته حلو. في ناس يعني يمدحون القارئ لجمال صوته، لك يا أخي والله ما شاء الله قراءته حلوة. فإذا هذا هو اللحن الجلي الذي يخل بالمعنى أو بالإعراب. أما كما نرى على اللوحة اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، نحو سوء العذاب. قارئ منها القراء اللي الله يسلم أمة محمد ترك زيادة المد في الواو، قال سوء العذاب، ما هكذا هي، لا بد من مطها، لكن ما نستطيع أن نقول له البعيد أنت آثم. واحد بدل ما يقول أنفسكم قال أنفسكم، أنفسكم أظهر النون، هذا لحن خفي. لا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. شو اللحنين يعني؟ اللحن الجلي واللحن الخفي، في مقام التلقي والمشافهة. أما في مقام التلاوة المعتادة فلها تفصيل ذكرته وسأذكركم به، ها هو أمامنا حكم الالتزام بالتجويد، سأمر عليه بسرعة لأننا كنا قد شرحناه. حكم الالتزام بالتجويد بالنسبة لمخارج الحروف لا بد من الالتزام بها، لا يصح لقارئ كائنا من كان أن يخرج حرفا من مكان غير مكانه، واضح؟ أما صفات الحروف فنفرق فيها بين صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، وهذه أيضا لا بد من الالتزام بها مهما كان وضع القارئ ومهما كان نوع القراءة. أما الصفات التزيينية التحسينية فيفرق فيها بين حالتين، بين مقام التلقي والمشافهة، وفي هذا المقام لا بد أيضا من الالتزام بها حتى لا نقع في كذب في الرواية، وعلى سبيل التلاوة المعتادة، التلاوة المعتادة أيضا نفرق فيها بين حالتين، من متقن عالم بالأحكام معيب في حقه أن يترك إتقان القراءة، أما من عامة المسلمين فترك الأكمل ولا شيء عليه. بهذا نكون قد جمعنا بين الدقة والتسهيل على الأمة، ولم نجافي أحد الأمرين. قال رحمه الله: يبرر لماذا الأخذ بالتجويد حتم لازم. ليه؟ قال: لأنه أي تجويد القرآن به الإله أنزل، به الإله أنزل. القرآن العظيم يا إخوة كما تعلمون نزل بلسان من؟ بلسان العرب في زمن النبوة، والعرب في زمن النبوة كانوا هكذا يتكلمون، العرب كانوا يخرجون الحروف كما ذكرت لكم بكلامهم اليومي، انتبهنا، فيفخمون المفخم بالكلام اليومي، ويرققون المرقق، ويقلقلون ويهمسون، ويأتون بالتفشي واستطالة الضاد. وأذكر لكم عبارة احفظوها عني: جرد علم التجويد مما يلي: إطالة المدود عن حدها الطبيعي، إطالة الغنن، السكت في المواضع التي ورد السكت عليها، التنغيم وهو تحسين الصوت بتلاوة القرآن. جرد تلاوة القرآن من هذه الأربعة، الباقي كله أحكام لغة عربية، الباقي كله أحكام لغة عربية. فالعربي في بيته يقول: من قال هذا؟ من، شايفين يذهب من فين لفين، من الميم إلى القاف على طول. ما يقول العربي من قال هذا، لا يقرع بلسانه حرف النون. العربي في بيته يقول: ومن يفعل هذا؟ ومن، يذهب من فين لفين، من الميم إلى الياء على طول. لكنه في الوقت نفسه لا يقول: ومن يفعل هذا، إلا هذا من خصائص النص القرآني، من خصائص النص القرآني إطالة المدود، هكذا نزل جبريل. إطالة الغنن من خصائص النص القرآني: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زيدوا القرآن بأصواتكم، من خصائص النص القرآني. السكت فيما ورد عليه السكت، وهو قطع الصوت دون زمن التنفس كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا من خصائص النص القرآني. لكن الباقي كله أحكام لغة، انتبهت كيف؟ ما. لأنه به، أي بالتجويد، الإله أنزل شو؟ القرآن العظيم. وإنك يا رسول الله لتلقى القرآن، يعني من جبريل، من لدن حكيم. انتبهنا، هذا أول السلسلة. وهكذا منه جل جلاله إلينا وصل. هذه نعمة ولا مو نعمة؟ تستحق الحمد ولا ما تستحق؟ فأنا دائما من عادتي كلما قرئ علي هذا البيت أقول الحمد لله، حتى أشكر الله على هذه النعمة. نعمة إيش؟ أن القرآن العظيم وصلنا كما أنزل بعد نزوله 15 قرنا، لم يتغير فيه لا مدة ولا غنة ولا همس ولا تفشي ولا قلقلة ولا تفخيم ولا ترقيق ولا شيء. القرآن يقرأ وكأنه نسمعه من الصحابة، هذا بفضل ساداتنا العلماء القراء الذين أفنوا أعمارهم وجلسوا لتلقي القرآن عن أشياخهم، ثم جلسوا مرة أخرى لتلقين الأمة القرآن العظيم، فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. وهكذا منه إلينا وصل، هذه نعمة عظيمة، جزى الله سادتنا القراء عنا كل خير. وحتى يعني الشيء بالشيء يذكر، وحتى تفرحوا أذكر لكم هذا المثال على أحد الأسانيد للقرآن العظيم. فإن القرآن العظيم يا إخوة ليس كتابا ورقيا كبقية الكتب نذهب إلى المكتبة فنشتريه ونجلس في البيت نقرأ فيه، ما هو كتاب ثقافي، هذا كلام خالق الوجود جل جلاله، ولا يؤخذ إلا بإيه؟ بالتلقي والمشافهة. فهذا مثال أمامكم لأحد الأسانيد المتصلة للقرآن العظيم برواية حفص عن عاصم. فإن هذا العبد الذي أمامكم قد قرأ القرآن العظيم على عدة شيوخ، أجلهم سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص رحمه الله تعالى، توفي 99 و300 هجرية في صلاة التهجد، توفي في صلاة التهجد رحمه الله تعالى بعد أن رفع من الركعة الأولى، وكان يصلي قاعدا بسبب مرضه، فرفع من الركعة الأولى وقبض اليمنى على اليسرى هكذا ثم هوى رحمه الله. شو رأيكم بها الخاتمة هذه؟ مستقبل القبلة في الصلاة وقت السحر، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل رافعا من السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد متوضئ لابسا جبته وعمامته بأكمل هيئته بين يدي مولاه، ويبعث المرء على ما مات عليه. هذا شو اسمه يا شباب؟ هذا اسمه حسن الختام، اسمه هذا ما يشترى، ما يشترى إلا بالاستقامة وبأن نطلبها من الله. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن، اللهم اختم لنا بالحسنى. دائما نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، لأن الخاتمة عليها المعول. اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. كم من موقف لي الله يتوب علي، ولعله لبعض الناس أيضا، لو لما نتذكره نقول لو قبضنا الله في ذلك الموقف كيف الحال كان. الله يتوب علينا ويغفر لنا، الله يختم لنا بالحسنى كما ختم لأشياخنا. نعم. وقرأ سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود على عدة أشياخ، منهم الشيخ محمد سليم الحلواني الرفاعي شيخ القراء في دمشق الشام، وهو على والده السيد أحمد الرفاعي الحلواني، وهو على الشيخ أحمد ابن رمضان المرزوقي شيخ القراء في مكة المكرمة، وهو على الشيخ إبراهيم ابن بدوي ابن أحمد العبيدي شيخ القراء في الديار المصرية. شايفين السند شلون عم ينتقل من بلد لبلد؟ شايفين؟ ترون الآن بأعينكم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، تعال أنت تعال أنت تعال أنت، وليس بينهم أرحام، وليس بينهم، وليس من مدينة واحدة، من بلاد شتى، ويد القدرة تختص فلانا وتختص فلانا وتختص فلانا. اللهم اجعلنا ممن اختصصهم يا رب العالمين. وقرأ الشيخ إبراهيم العبيدي على عبد الرحمن بن حسن الأجهوري رحمه الله. كل هؤلاء يا إخوة أئمة ولهم تراجم معروفة، وذكرنا لكم سنة وفياتهم كما ترون أمامكم. وقرأ الأجهوري على أحمد بن رجب البقري رحمه الله، وهو على الشيخ محمد بن قاسم البقري رحمه الله، وهو على عبد الرحمن بن شحازة اليمني رحمه الله، وهو على علي بن محمد بن غانم المقدسي، وهو على محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو على أحمد بن أسد الأميوطي، وهو على إمام الكل ومرجع أسانيد القراء أجمعين محمد بن محمد بن محمد الجزري إمامنا وشيخنا وقدوتنا، وهو على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي. طبعا هذا أحد مشايخه، قلت لكم هذا إسناد واحد بس فقط أتيت به مثال لكم، وهو على محمد بن أحمد الصغ، وهو على إبراهيم بن أحمد التميمي، وهو على زيد بن حسن الكندي المشهور بأبي اليمن الكندي، وهو على عبد الله بن علي المعروف بسبط الخياط أبو محمد سبط الخياط رحمه الله، وهو على عز الشرف عبد القاهر العباسي، وهو على محمد بن الحسين الكارزيني، وهو على علي بن محمد الهاشمي. وصلنا إلى القرن الرابع، شايفين وفاته إمتى؟ وهو على أحمد بن سهل الأشناني، وهو على عبيد بن الصباح النهشلي، وهو على حفص بن سليمان البزاز المتوفى سنة 80 و100، وهو على عاصم ابن أبي النجود، والنجود بفتح النون وليست بضمها، وهو على عبد الله بن حبيب السلمي المتوفى سنة 74 هجرية، وهو على 5 من الصحابة منهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي لرسول الله، ثم كاتب الوحي لسيدنا أبي بكر، ثم أعاد كتابته 3 كما شرحت لكم في زمن سيدنا عثمان. وقرأ عبد الله بن حبيب السلمي أيضا على أبي بن كعب وعلى علي بن أبي طالب، نعم، وعلى عثمان بن عفان. وقرأ سيدنا زيد على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تلقى القرآن عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، وهو تلقاه عن رب العزة جل جلاله وعز نواله وتعالى جده ولا إله غيره. ما رأيكم بهذه السلسلة؟ ما رأيكم أن تكونوا واحدا منها؟ ما الذي يمنعكم؟ ما الذي يمنعكم؟ شدوا الهمة، بس شدوا الهمة، أتقنوا تلاوة القرآن، احفظوا القرآن، اجلسوا على ركبكم أمام الشيوخ، شافهوا المشايخ بالقرآن، أتقنوا حتى تكونوا حلقة في هذه السلسلة الذهبية التي ما بعدها سلسلة في الدنيا. ولله الحمد والمنة، عسى أن نلحق بهؤلاء السادة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم خلاصة البشرية. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه السلسلة التي رأيناها هكذا رجالها، رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم على أحسن حال. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عندما يذكر هذا السند يقول: هذا أعز سند في الدنيا، رتبته بالاتفاق العليا، لمثله يرحل شاما ويمن، وقد أتانا سائغا بلا ثمن.